الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 22 من جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، نواصل في درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهو قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبقى بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعضي. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له، فبقاهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب. وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء العرب: في ابنة الله تسمى مودة، مودة تهوى عمر شيخ يسيره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري. يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا خطن يرجى أود من القبر. وقال الآخر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال من الحرم. وقال بعض راجزيهم: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وقال بعض الأدباء في الحاشية، كأن المؤلف رحمه الله بيض له ثم لم يكتب بعد شيئا، أو لعله سقط على الطابع، ويبعد أن يكون قوله في القرآن الإشارة هو مقول القول. وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الشاهد أن من جملة عذاب بني إسرائيل أن فرعون كان يستحي نساءهم، ومعلوم ضعف النساء، فربما فعلوا بهن أمور منكرة. يشتد على الرجال أن يصنع بحرمهم هذا الأمر، فهذا هو وجه العذاب، لا أنهم يبقوهن معززات مكرمات محفوظات مصانات، فهذا لا يكون من هذا العدو الظالم الغاشم. قال قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. والجمع بينهما أوجه: الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه طائر صغير. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا، وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكماء من المن. الحديث الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكول واحد، وهو ظاهر. إذن قول بني إسرائيل لن نصبر على طعام واحد معناه أنه طعام يتكرر كل يوم، ما يختلف ولا يتغير. هذا من أحسن الأوجه في هذا الموطن. قال قوله تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم وقول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس، فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة، ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب المفعول قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. هذه قاعدة عند الأصوليين أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، لكن ليست على إطلاقها. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم، أو أنها تحمل على بني إسرائيل بعضهم كذبوه ولم يتمكنوا منه لا قتلا ولا تعذيبا ولا إهانة، وبعضهم قتلوه، فهذا هو المراد، لم يقتلوا الجميع ولم يتمكنوا من الجميع وإنما تمكنوا من بعضهم. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناها النفي، فمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا كقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله فمن أظلم من كذب على الله، وقوله فمن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إلى غير ذلك من الآيات. والجمع بين هذه الآيات أوجه، يعني أن كل واحد أظلم في موطنه ويذكر بحسب الحال، وسيأتي التوجيه. منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم، وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المنانعية والافترائية مثلا. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد من وصفها بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، ويظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن، الذي يظهر أن القول الأول هو الصحيح، لا أحد أظلم في باب المنع، ولا أحد أظلم في باب القتل، ولا أحد أظلم في باب التكذيب، ولا أحد أظلم في باب الأخذ ممن ذكر شأنهم. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن في قوله: رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والجواب أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب، المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: ما نص، وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه. وقوله: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. وقوله: برب المشارق والمغارب، أي مشارق الشمس ومغاربها، أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقول، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تعالى. هذا الجمع قد ذكره الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية: رب المشرق والمغرب، مشرق الجهة، مشرق الشمس ومغرب الشمس، رب المشرقين والمغربين، الصيف والشتاء، رب المشارق والمغارب، هذه التي تتكرر كل يوم وتتغير كل يوم. بهذا تعلم أن ما من آية فيها إشكال إلا والجمع بينها وبين ما يشكل فيها حاصل، إذ أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، ووحي الله لا يناقض بعضه بعضا، تكلم الله به وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. نحن إذا تكلم أحدنا بكلمة أو محاضرة أو وصية إلا ما رحم الله، قد تجد كلمة تشكل، أو كلمة تطلق وكان حقها التقييد، أو كلمة تقيد وكان حقها الإطلاق، فتجد ربما تناقض في كلام البشر، بينما كلام الله عز وجل لا تناقض فيه أبدا. وإن وجد مظاهره التناقض فأمور: الأمر الأول، إما لجهلنا، جهل القارئ أو جهل السامع أو جهل المتكلم. الأمر الثاني، قد يكون مظاهره التناقض ضعيف لا يثبت، هذا في غير القرآن، فيظن الظان أن هذا الحديث يناقض هذا الحديث أو يناقض الآية، والحديث ضعيف فلا تناقض. الوجه الثالث، قد يكون هناك نسخ وتظن بينهما التعارض، ولا تعارض، وإنما بعض الدليل منسوخ إما كليا أو جزئيا، كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، والأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. قال بعض أهل العلم بأن الآية الثانية منسوخة، وقال بعض أهل العلم بأن الآية على ظاهرها إن أحبت أن تبقى عاما وينفقوا عليها ويقومون على شأنها لا حرج، المهم أوجه. فالشاهد أن ما من دليلين صحيحين إلا ويمكن الجمع بينهما، وهذا باب مهم، باب الجمع بين الأدلة القرآنية، لأن أهل البدع والخرافات استغلوا هذا الباب للطعن في كتاب الله والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظنون أن هذه الآيات معارضة. كيف أنتم تقولون لله يد، أو تقولون لله سبحانه وتعالى يدان، أم تقولون له أيادي؟ أنا قلت لهم بل يداه مبسوطتان، يقول لك كيف تقول في تبارك الذي بيده لما عملت أيدينا؟ إذن أنت تكذب بالقرآن، تقول أنا ما أكذب القرآن، ولكن القاعدة أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. تقول أخذ هذا المتاع زيد بيده وربما أخذه بيديه وربما يزيد يأخذ بالفم يمسك بعض الحبال ونحو ذلك، وربما اتكأ على رجليه، لكن المراد أخذه وهو الموصوف بهذه اليد، فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم. وهكذا الجمع، إما أن يقال بأن أقل الجمع ماذا؟ اثنين أو اثنان، أقل الجمع اثنان، وإما أن يقال بأنه على التعظيم، ليس المراد به العدد أنه فوق الاثنين. وأما بل يداه مبسوطتان يريد به حقيقة اليدين، له يدان حقيقيتان تليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. وعلى هذا فقس بارك الله فيك. فإن أشكل عليك شيء بعد هذا كله وقلت والله أنا ما فهمت أو ما علمت، اتهم عقلك، اتهم نفسك. أما القرآن والسنة ما فيهما تعارض ولا اختلاف ولا تناقض ولا شيء، لأنه كله من عند الله وحي، وما كان من عند الله لا يعارض بعضه بعضا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.